وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن فرغنا من الفصل الأول بما فيه من منزلة العلماء عند الله عز وجل وفي المجتمع، وأيضا الفرق بين العلماء وبين غيرهم، انتقل المصنف إلى الفصل الثاني وهو الذي من أجله صنف الكتاب، وهي قواعد في التعامل مع العلماء. المبحث الأول: موالاة العلماء ومحبتهم. إن الولاء والبراء أصل من أصول الإسلام ومن لوازم شهادة أن لا إله إلا الله، ولقد تكاثرت النصوص الدالة على هذا الأصل العظيم حتى قال الشيخ حمد ابن عتيق، اكتب عندك: والمراد بالولاء محبة من استقام على شرع الله، وهي فرع من محبة الله عز وجل. محبة من استقام على شرع الله وهي فرع من محبة الله عز وجل. وضابط البراء: البراءة من الشرك وأهله، من الشرك وأهله، ومن كل من خالف شريعة الله. البراءة من الشرك وأهله ومن كل من خالف شريعة الله. يقول الشيخ حمد بن عتيق: إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم، يعني الولاء والبراء، بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. وإن أولى الناس بالموالاة وأحقهم بالمحبة في الله بعد الأنبياء العلماء، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. لقد جعل السلف محبة الرجل علماء بلده من أهل السنة واتباع السلف معيارا يحكم به على صحة معتقده وسلامة منهجه. قال ابن المديني في سياق بيان السنة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهله، يقول: إذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرض خيرهم، ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة ابن مصرف وابن أبجر وأبي حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزيادة بن فارجة ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتيبة والمحارب فردهم، أي يرجو منه الخير. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وليس معنى موالاة العلماء أن يدعى للعالم مناط الموالاة والمعاداة فينتصر الطالب لشيخه ويتعصب لأقواله وآرائه ويجعلها هي الحق فيوالي على أساسها ويعادي من عداها، فإن هذا لا يكون لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة حرية بالانتباه. قال شيخ الإسلام: ومن نصب شخصا كائنا من كان، اكتب عندك: والتنصيب يكون بأمرين. الأمر الأول بلسان المقال، أي يصرح بأن شيخه أصاب الحق في كل ما يقول. الأول بلسان المقال، وهو أن يصرح بأن شيخه أصاب الحق في كل ما يقول، وكل ما خالفه فهو باطل. الثاني بلسان الحال، أي لا يقول إلا بقوله، وإن خالف الدليل أو كان رأيه مرجوحا. لسان الحال ألا يقول إلا بقوله، وإن خالف الدليل أو كان ما يقوله مرجوحا. يقول شيخ الإسلام: ومن نصب شخصا، فهمت التنصيب له كم وجه؟ طيب، كائنا من كان، فوال وعاد على موافقته في القول والفعل، فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه في الباطن في قلبه والعمل به، فهذا زاجر. وكمائن القلوب، انتبهوا، تظهر عند المحن. نعم، يعني مكنون القلب، ما في القلب من حقيقة المعتقد يظهر عند المحن. إزاي؟ والله هو يحب شيخا من الشيوخ، وفجأة زل الشيخ في مسألة عن غير قصد وعن غير عمد، خفي عليه الدليل أو أخطأ في فهم الدليل، فلما بين له خطأ شيخه صارت سائرته. أهو ده ما ترباش ولا يعلم شيء عن منهج السلف. يبقى في هذه الحالة حبه لشيخه كما هو، ولكن في هذه المسألة لا يتابع الشيخ فيها، زل ورحمة الله واسعة. أدي معنى كلمة وكمائن القلوب تظهر عند المحن. وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله، لكون ذلك طاعة لله ورسوله. يبقى بناء على إحنا بنقول، بنأخذ بقول الأحناف في هذه المسألة لأن الدليل عليه، ولا نقلد الإمام أبي حنيفة، ولا ننتصر لقوله لأنه صدر من أبي حنيفة، لا، لأنه متبع لإيه؟ للدليل الشرعي. بل وليس للمسلم، انتبه، أن يخص أحدا من العلماء بمزيد موالاة إلا بحسب إيمانه وتقواه وعلمه، كويس، أو لأجل ما أزد إليه من معروف مثل تعليمه أو توجيهه أو نحو ذلك. اكتب عندك كده: ولا يحكم على العالم بأنه عالم إلا عالم. يبقى الطلبة مش الكلام ده خالص. ولا يحكم على العالم بأنه عالم إلا عالم شهد بعلمه من هو قبله. اتفهمت؟ يعني أنا سمعت محاضرة من شيخ كبير أو من عالم، ليس لي أن أقول أنه عالم، لأن ليس أهلا للحكم. الذي يحكم على العالم بأنه عالم مين؟ عالم الذي شهد له العالم بأنه عالم. اتفهم الدية؟ يبقى من هذا بقى لما يطبق العم على أن فلان عالم اتكلموا له، ولا ليس لكلامكم أي اعتبار ولا أي وزن. طيب، قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته. خد بالك كويس، يوالي على متابعته يعني يقول لك: والله أنت بتتبع الشيخ بتاعنا؟ يبقى أنت حبيبي. طب أنا خلفت شيخكم في مسألة ورأيت أن شيخكم رأيه أو قوله ضعيف. لا، ده أنت كده بقى أصبر علينا شوف هنعمل فيك إيه. هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. الله يبارك فيكم، نريد أن نتربى قبل أن نتعلم، ونريد أن نرجع لما كان عليه سلفنا الصالح من الولاء والبراء على الأدلة وليس على الشخص. انظر: وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم، ولا يخص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه، فيقدم من قدم الله ورسوله عليه، ويفضل من فضله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شفت الميزان؟ طيب، إن التعصب للشيوخ سبب من أسباب فرقة المسلمين، إذ لو سار لكل طائفة أو أهل بلد ذلك التعصب لتفرق المسلمون في دينهم شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وموقوع أهل البدع في بدعهم وضلالاتهم إلا نتاج جملة من الأسباب، منها التعصب والتفرق. وهذا أمر يغفل عنه بعض الصالحين في كل زمان، يتعصبون لعالم أو شيخ ويظنون ذلك التعصب تعصبا للحق. خطأ كبير جدا. يعني تعلم لو أن شيخك أصاب الحق وتعصبت له لشخصه ولذاته ابتدعت. انت مولدي كويس، يبقى أنا أحبه وأتبعه لاتباعه للدليل، أما في ذاته لا. وده الفارق بين الفهم الصحيح وبين أهل الأهواء وأهل البدع. نعم. لا، هناك فرق بين التعلم وبين المعتقد. أنا بتعلم من فلان الفلان، لما؟ والله يعني بيتنزل في الكلام مع أسلوبي وأستطيع أن أستوعب منه. واحد آخر قال لك لا، أنا لا أريد أن أسمع إلا من علقمة الفصيح، واخد بالك، وأسمع منه خلاص، دي أمر آخر. ولكن ينكر على من ترك علقمة وذهب إلى غيره، لا، هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. يقول إن التعصب للشيوخ سبب من أسباب فرقة المسلمين، إذ لو ساغ لكل طائفة أو أهل بلد ذلك التعصب لتفرق المسلمون في دينهم شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وموقوع أهل البدع في بدعهم وضلالتهم إلا نتاج جملة من الأسباب، منها التعصب والتفرق. وهذا أمر يغفل عنه بعض الصالحين في كل زمن، يتعصبون لعالم أو شيخ ويظنون ذلك التعصب تعصبا للحق. والواجب على المسلم ألا يجعل الموالاة والمعاداة على أساس غير الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن ينصب للعامة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. والحب الذي يقع من بعض أهل الخير لبعض الشيوخ وأهل العلم قد يصل إلى درجة الغلو، وذلك عندما يغلو الإنسان في الحب ويتجاوز في المدح حتى يثني على شيخه بما ليس فيه، وتعود مساوئه عند محاسن، ولا يتقبل فيه قدحا بحال، ولو كان ذلك الحب خاليا من الهوى لم تقع فيه تلك الظواهر، ولم يكن الحب للشخص غالبا على حب المنهج ومسالك الهوى. في هذه دقيقة، والمعصوم من عصمه الله. كلام واضح، اسقطه على نفسك، فإن كنت وقعت في هذا فتب إلى ربك قبل فوات الأوان. والحب الذي يقع فيه يقع من بعض أهل الخير لبعض الشيوخ وأهل العلم قد يصل إلى درجة الغلو. اكتب عندك: وضابط الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل ورسوله بقول أو بفعل أو باعتقاد. مجاوزة حدود ما شرعه الله ورسوله بقول أو بفعل أو باعتقاد. ومن ذلك المدح في وجه الممدوح، وإطفاء عليه ما ليس فيه، وإطفاء عليه ما ليس فيه. ده من الغلو. يقول: وذلك عندما يغلو الإنسان في الحب ويتجاوز في المدح حتى يثني على شيخه بما ليس فيه، وتعود مساوئه عنده محاسن. اضبط هذه الكلمة، عنده محاسن، يعني مساوئ الشيخ من كثرة حب هذا الطالب له أصبحت عنده إيه؟ محاسن. ولا يتقبل فيه قدحا بحال ولو كان ذلك الحب خاليا من الهوى لم تقع فيه تلك الظواهر. يعني إيه؟ ده مش حب، ده هوى. لما؟ هذه الظواهر. طب واحد قال لك شيخك فيه وفيه وفيه والأمر واضح، لا لا لا، له وجهة. طب الوجهة التي ذكرتها يعني تأويل غير مقبول وفيه تعسف شديد، لا هو كده، ده ما عادش حب، ده بقى أصبح اتباع للهوى. علشان كده دايما أنا بوصي نفسي وإياكم بعد تقوى الله: يا أخوانا لنكن عندنا صدق كامل مع النفس، ده الأساس. كن صادقا مع نفسك يا أخي، واعترف بخطئك. أقول لك اعترف بخطئك بينك وبين نفسك، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ولن يتكلم فيك. بس طيب، يقول: ولا يتقبل فيه قدحا بحال. لذلك العلامة ابن مفلح رحمة الله عليه وصلت به مرحلة لحبه للإمام النووي، قال: وإذا سمعت رجلا يقول أخطأ النووي أظن أنه قد كفر. تخيل، إيه والله، هو قال عن نفسه كده من كثرة حبه للإمام النووي، قال لك اللي يقول النووي أخطأ يبقى كافر، ولكن الله سبحانه تاب عليه ورجع. يبقى ناخد بالنا من الأمور دي كويس. نعم، اكتبها، نحفظها، مسك إيدك قال أيها أخوة. قال ابن مفلح: كنت أظن أن من قال أخطأ النووي كفر. يقول: ولا يتقبل فيه قدحا بحال ولو كان ذلك الحب خاليا من الهوى لم تقع فيه تلك الظواهر. يبقى بناء على ذلك أستطيع أن أقول هذا هوى من خلال هذه الظواهر التي ظهرت، ولم يكن الحب للشخص غالبا على حب المنهج ومسالك الهوى في هذا دقيقة، والمعصوم من عصمه الله. يبدأ يتكلم بالهوى ويقول لك أنا مدافع عن المنهج. هو ده هنا الإشكال، هنا بقى هنا الإشكال، أنه لبس عليه أو لبس هو الهوى بصبغة الحق. بتتكلم في فلان ليه؟ دفاع عن المنهج. ده راجل يدعو إلى فكر الإرجاء وإلى فكر الاعتزال، لما كل هذا؟ بدافع عن المنهج. هذا أخوان الشنشنة والشقشقة التي نسمعها من أدعياء العلم، فإلى الله المشتكى. كن صادقا مع نفسك، واسقط الكلام على نفسك ولا تنشغل بغيرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصية لأتباع عدي بن مسافر ابن مسافر: الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضى الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. نعم، هو الصواب. إحنا إيه؟ مسلمين، لا أتبع فلان ولا علان، بل نتبع المنهج الصحيح، الكتاب والسنة، الفهم السلف. فالمحبة والكره والرضا والغضب والتقديم والتأخير إنما هو بحسب محبة الله وكرهه ورضاه وغضبه وتقديمه وتأخيره. أما أهل الأهواء فإنما ينتصرون لأهوائهم بغير علم، ولذلك لما كان أهل البدع يحبون العلماء والشيوخ من أجل أهوائهم لا في الله، صاروا ينقلبون عليهم فيعود المحبوب مكروها لأنه لم يرضى المبتدع وإنما أرضى الله عز وجل. كلام واضح، أأمل ذلك. لما أراد عبد الله بن سلام أن يسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلام بهتوني، أي قالوا علي ما ليس فيه. فأرسل إليهم فسألهم عنه. فأرسل إليهم فقال: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن علم. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال: يا رسول الله، ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ الأمر واضح، الأمر واضح، أكرمكم الله، انتبهوا وأفيقوا قبل فوات الأول. فاليهود قاتلهم الله، انقلبوا انقلابا عجيبا على عبد الله بن سلام، وتحول الحبر إلى جاهل. وهذا شأن أفراخ اليهود من المبتدعة. قال الزعفراني: حج بشر المريسي، فلما قدم قال: رأيت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله سائلا ولا مجيبا، يعني الشافعي. قال: فقدم علينا فاجتمع إليه الناس وخفوا عن بشر، فجئت إلى بشر فقلت: هذا الشافعي الذي كنت تزعم أنه قد قدم. قال: إنه قد تغير عما كان عليه. قال: لا، شيء عجيب نراه يحدث. قال: فما كان مثل بشر إلا مثل اليهود من شأن عبد الله بن سلام. يبقى أول شيء هنا إيه؟ موالاة العلماء وإيه؟ ومحبتهم. بس ما تفصلش الفصل الثاني عن الفصل الأول. معايا مشايخ؟ الكتاب يحتاج إلى قراءة متوالية، وخبالك، حتى تستوعب ما فيه ويؤثر في سلوكك. احذر أن تكون ممن تعلم ولم ينفعه علمه، احذر. المبحث الثاني: احترام العلماء وتقديرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرا ويوقر كبيرا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرف لعالمنا حقه. خلاص، كلمة العالم مش عاوزين نكررها ثاني، اتعرف هو مين. طيب، إن توقير العلماء وتقديرهم واحترامهم من السنة. قال طاووس بن كيسان: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. بل إجلال العالم لعلمه ولما يحفظه من القرآن إجلال لله. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، أي من كبر سنه، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. اكتب عندك، أي الذي يعمل بقرآن ولا يتآكل به، ولا يتآكل به، وإكرام ذي السلطان المقسط. اكتب عندك: المقسط هو العادل من أقسط، رباعي من أقسط، المقسط هو العادل من أقسط، العادل من أقسط. أما القاصد فهو الجائر من قسطا. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. يبقى احترام العالم وتوقيره. طيب، لقد كان سلف هذه الأمة يحترمون علماءهم احتراما كبيرا ويتأدبون معهم. فلقد أخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع جلالته وعلو مرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري. عارف ركبنه اللي بيركب الفرس، بينزل منه كده حبلين فيهم قطع من النحاس يضع فيها الراكب قدمه. فزيد بن ثابت لما ركب أم عبد الله بن عباس مسك الركاب حتى يدخل فيه قدم زيد. أنت متخيل هذا الأمر؟ ومع ذلك كان يقول: ألا يتقي الله زيدا؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا في مسألة في المواريث. ومع ذلك أمسك له الركاب. يبقى أنا أفرق بين محبة للشيخ وتقبيل بين عينيه وحمل حذائه، وبين يا شيخ قولك مرجوح وأنت محبتك في قلوبنا كما هي. خلاص يا بني، ولكل وجهة هو موديها. وذا الأدب، هو ذا الأدب. أما أنني أنتصر لكلامي مهما كان، هذا ليس من الأدب بل ليس من الدين. طيب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجده قائلا أي نائم القيلول، فأتوسد ردائي على بابي تسفر الريح على وجهي حتى يخرج، فإذا خرج قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فأقول بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه منك. قال فيقول هل بعثت إلي حتى أتي؟ فأقول أنا أحق أن آتيك. وقال الإمام أحمد رحمه لخلف الأحمر لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. لذلك خذوا بالكم من طلب العلم قبل أن ينقي قلبه من الأمراض لم يتعلم، وإن تعلم مع بقاء الأمراض في قلبي ستزداد الأمراض وتستفحل. أنا بجلس قدامك باخد منك علم، إيه المشكلة يعني إن أنت أصغر مني سنا، ولكن الله عز وجل شرح صدرك للعلم. هنا بقى يظهر ما في القلب من سلام أو من دخل. ورحمة الله على سفيان لما قال لا يبلغ الرجل كل النبل حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. هو ده الأدب يا أخوان. يبقى بناء على ذلك أنت علمت أن فلان ابن فلان يجيد مثلا يعني علم الأصول، وهو في أصله عبد مجدع الأطراف، رأسه كأنها زبيبة، أبوه كان عبدا ثم أعتق، وأمه جارية تباع في الأسواق. وإذا ذهبت إليه أفطس الأنف، أسود الوجه، دميم الخلق، مفلتح الساقين، واخد بالك؟ زي بالضبط كده أبو سليمان الأعمش اللي هو محمد بن مهران، واخد بالك؟ كان هو نفسه قال الأعمش والرواية عنه شرف، قال والله لو كنت بقال لاستقذرني الناس. ما خد بالك؟ لذلك مرة زعل هو والحجة زوجته يعني، فكلم واحد قال له تعالى بقى شو دخل في الموضوع ما فيش يعني. فراح الرجل بقى بنية طيبة قال لها يا أمة الله لا يزهدنك في الأعمش ضعف ساقي ونتن إبطي وضعف ركبتي وبخر فيه فإنه رجل صالح. قال أغرم، لقد أعلمتها بعيوب لم تكن تعرفها. يبقى هنا المحك، أنا أنشد الحق خلاص، من الذي يتكلم بالحق؟ مثلا يعني ده أخ على علم بس فشل في التعليم الكوني ورفضوه من تلت إعدادي، استنفذ سنوات الرسوب وحبنا بس حاذق في القواعد الفقهية عن ظهر قلب. أنا في نفسي بقى ده أنا معايا دكتوراه في الفقه المقارن، عنوانها إيه؟ الفقه المقارن فقط، وهي دي الدكتوراه. طب الرسالة من جوه الفقه المقارن، أروح أحضر عنده رسب إعدادية أظهر مكنونك حتى نعلم ما في قلبك من أمراض. انتبهوا الله يبارك فيكم، انتبهوا أكرمكم الله. طيب يقول ولما جاء الإمام مسلم ابن حداد إلى الإمام البخاري وقبل بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ليه؟ أصله عارف قدره، علم قدره، ولقد كان من تمام احترام السلف لعلمائهم أنهم كانوا يهابونه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما منعني منه إلا هيبته. وهنا في مسألة عاوز أنبه إليه، الهيبة عطاء ومنح من الله، لا تعطى إلا من كان سليم القلب، ينزل عليه ربنا عز وجل الهيبة، تجد الناس يجلونه. أما هذا الذي يتلاعب بالعلم ويتفكه به هيهات هيهات. ولقد أكثر أهل العلم من الكلام عن أسلوب التعامل مع العالم في مجلسه وأسلوب الحديث معه مما هو مذكور بتوسع في كتب أداب العلم والمتعلم، ومن أجمع ما روي في ذلك ما قاله علي بن أبي طالب: إن من حق العالم ألا تكسر عليه السؤال ولا تعنته في الجواب، وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحد. وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. من يفعل ذلك هيتعلم فعلا ويتربى. أما بقى من نظر إلى الأمر بعلياء وبعجب فكان كما هو، بل سينزل إلى الحضيض إلى ما شاء الله. وقال: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، وتجلس قدامه، ولا تشر بيديه، ولا تغمز بعينيه، ولا تقل قال فلان خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه في السؤال، فإنه بمنزلة النخلة المرتبة لا يزال يسقط عليك منها شيء. نعم. المبحث الثالث: الأخذ عن العلماء والسعي إليهم. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، فمن أراد أن ينال شيئا من إرث النبوة فعليه بمجالسة العلماء والأخذ عنهم. والأخذ عن العلماء السالك في طريق العلم يسهل الله له طريقا إلى الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي رواية: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من الجنة، طريقا من طرق الجنة. إن الأخذ عن العلماء هو طريق العلم، وهو طريق صنع العلماء. قال سلمان الفارسي: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم أو يعلم الآخر، فإن هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء. نعم.
ليس عن رسول الله، عن أبي الدرداء.
قال أبو الدرداء: نعم، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن أحدا لا يولد عالما والعلم بالتعلم. ولما فقه السلف هذا كان حرصهم كبيرا على التلقي من أهل العلم. هنا مسألة، وهي: هل يا ترى تنقل بعض إخواننا أهل العلم من أمكنتهم إلى مكان آخر حيث يتجمع طلبة العلم إذا أمن على نفسه فيه مخالفة؟ الجواب: لا. السؤال واضح والجواب واضح. طيب، أما إذا خشي على نفسه ضرر من تربص الحاقدين الخبثاء الأنجاز فليس عليه حرج أن يقمع في بيته ويأتيه القول، خاصة مع ضعف الهمم وانشغال القوم وقلة ذات اليد وتبعات الحياة إلى غير ذلك. فلو قلنا لفلان: سيب بلدك وروح عند الشيخ. يا عم ده أنا راجل شغال بشتغل ثلاث وردي في 24 ساعة، يعني هروح نايم وهرجع نايم وانا هناك اكون نايم، هل لا ياتينا احد هنا ونلتف حوله؟ لا باس بذلك. اقول هذا حتى تفطنوا، لان البعض تكلم في انتقال الدعاء من مكان الى مكان وقال هذا على خلاف السلف. لابد ان نفرق بين الثوابت وبين المتغيرات، ومن قال غير ذلك ينبغي أن يفقه أو يكل الأمر إلى من هو أكبر منه. طيب، قال عبد الرحمن بن مهدي: كان الرجل من أهل العلم إذا لقى من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، سأله وتعلم منه، وإذا لقى من هو دونه في العلم علمه وتواضع له، وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه. وقال ميمون بن مهران: العلماء هم ضالتي في كل بلد وهم بغيتي، إذا لم أجدهم وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم وتابعوهم يحضون على مجالسة العلماء وملازمتهم. قال أبو حنيفة قال أبو جحيفة جالس الكبراء وخالي للعلماء وخالة الحكماء. وقال أبو الدرداء من فقه الرجل ممشى ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. طب وجماعة أصحابك أيام زمان بقى العهد البالي خلاص بقى ما هنا المفاصلة هنا ده ابن خالتي ده أخو مراتي ولا أخو مراته دعك من كل هذا المفاصلة. وعلى طالب العلم أن يصبر على العلماء ويصبر نفسه لمن أتاه الله الحكمة. قال لقمان لابنه اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم ولمن هو دونك فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولازمهم واقتبس من علمهم في رفق. وقال ابن ماجه القزويني جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل فبينما هو عنده إذ مر الشافعي على بغلته فوثب أحمد يسلم عليه وتبعه فأبطأ ويحيى جالس فلما جاء قال يحيى يا أبا عبد الله كم هذا كذا في الأصل ولعله لما فقال دع عنك هذا إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. بغلة مين؟ لذلك الكلمة المشهورة كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالشافعي. احفظ هذه الجملة ودي للإمام أحمد. كان الفقه قفلا على الناس الإمام أحمد ففتحه الله عز وجل بالشافعي. لذلك في مقولة مشهورة عن بعض أهل العلم قال لو كان التقليد جائزا لكان أحق مذهب بالتقليد مذهب الشافعي ولكنه غير إيه؟ غير جائز. ولقد ضرب السلف أبلغ المثل في الحرص على الطلب والسعي في الأغز عن أهل العلم تشهد لذلك قصصهم التي سقاها الخطيب البغدادي وغيره في الكلام عن الرحلة في طلب الحديث. فقد كان منهم من يرحل وبغيته سماع حديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الوحيد لا يعلم أحدا أعلم منه إلا سعى للأخذ عنه والرحيل إليه. ولقد كان من علماء الصحابة رضوان الله من يقول لو أعلم أحدا من أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل راكبت إليه. طبعا عندك في الهامش وعبد الله بن مسعود. إن العلم الشرعي علم يؤخذ بالتلقي فلا يجد الأخذ من الكتب اكتب عندك وكذلك من التقنيات الحديثة. طبعا اكتب انت جنبها الحاسوب او كما تحب. بل الاقتصار في التلقي على الأخذ من الكتب بلية من البلايا وكذا اجتماع الشباب والطلبة على التدارس دون أخذ عن شيخ. يقول الشافعي في هذا الشأن من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعض السلف يقول من أعظم البلية تشيخ الصحيفة. يعني إيه؟ جعلت الكتاب شيخ خلاص وبيعمل إيه؟ ده عمال يقرأ وحبلة ويقرأ وحتى ما بيعلقش. ده مجرد وجوده بين يديه وسمعك الكلام من شفتيه هو ده العلم. بدليل بقى طب لو هو على الحاسوب ولا الشبكة العنكبوتية وحبيت تفهم كلمة تخش من وراء الجهاز تقول له استنى. أمر عجيب والله يا أخي. أي الأخذ والتعلم من الصحف أي الأوراق. وقيل لأبي حنيفة في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه قال ألهم رأس قالوا لا قال لا يفقهون أبدا. ومن أجل ذلك من أكبر البلايا في أي مجتمع من المجتمعات عدم وجود رأس يوثق بها ويلتف حولها ولن يتحقق الثاني إلا إذا وجد الأول. اتفهمت؟
نعم.
إن من المهم أن يفقه الناس أن عليهم واجب السعي إلى أهل العلم فليس العالم الذي يقف للناس ويقول أنا عالم فاتبعوني وإنما الناس هم الذين يجب عليهم إذا رأوا العالم أن يصدروا ويأخذوا عنه. إذ من سنة علماء المسلمين على مر التاريخ تدافعهم للفتوى ورغبتهم في عدم التصدر. إذا كفوا مؤنة هذا الأمر فهم لا يرفعون فوق رؤوسهم الرايات ولا يدعون إلى شعارات ولا يطالبون الناس بالانتماء إليهم إنما يطالبون الانتماء إلى سنة سيد المرسلين. لذلك خد بالك لما تيجي تعلم الناس ما هو المصيبة عندنا إيه في مصر بالذات لما فتح المجال وبدأوا يتكلمون ويرحلون ما علموا الناس على اتباع المنهج، وما نبهوهم وقالوا عليكم بكذا وكذا، كما قال الإمام أحمد: لا تقلدوا وتقلد مالك والشافعي والأوزعي، بل خذ من حيث أخذنا كما ذكرناه. فلما لم يرسخوا في قلوب العامة اتباع المنهج واتباع الدليل واتباع السنة، فلما ذهب إلى التحرير ونساؤه ذهب القوم خلفه. البلية جت من هنا. يبقى أنت متعلم بقى من اللي فات، يبقى أنت رمز هذا قدر وهو بدأت تتكلم خلاص، علمهم صح. لهم يا إخوانا إحنا ما لا ندعو لشخص، إحنا كل يا إخوانا أنا مثلي مثلكم، ما لسا هناك فرق بيني وبينكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما أن تدعو الناس إلى جماعة إلى حزب إلى شخص، اعلم أنك على تأسيس ضلالة. نريد أن نبصر الناس بما تغافل عنه القوم أو بما تعمدوا الإغفال عنه، وهذا الذي نجني منه العلقم في وقتنا الحاضر. قال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وفي رواية: ما منهم من أحد يحدث حديثا أو يسأل عنه، وفي رواية: عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفت في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. ولما قيل لعلقمة حين مات عبد الله: لو قعدت فعلمت الناس، قال: أتريدون أن طوط عقبي؟ وعن الأعمش قال: جهدنا بإبراهيم حتى نجلسه إلى سارية فأبى، بل إن من صفات علماء السلف والتبعين قلة الكلام، فإن رأيت عالما يجلس مجلسا وهو لا يتحدث ولا يتكلم فاستنبط منه الكلام تفلح، ولا تجعل الكلام للجهال وأشباههم فيضلون ويضلون. ولكن هنا لابد أن نراعي طبعا الذي أراه: قل من يكون في بلدنا أهلا أن يتكلم، وقل من يكون في بلدنا أهلا أن يناظر. ولكن الإشكالية إيه؟ كسر الغوغاء وكسر المبتدعة، فرأينا من الضرورة الملجئة أن نصدع بالحق ونبين المنهج على قدر الاستطاعة حتى يقيد الله عز وجل لهذا الكرسي رجلا من أهل العلم يجلس عليه. ودبركم من دي كويس، لأن البعض يقول: خلاص أنا كده إيه، بطلت الكلام ولا طلع المنبر وراح أقدم طلب يحولوني للتدريس بدل الخطاب. طب ليه؟ ما أنتش أهل. ومن قال لك إن في حد أهل؟ ده هي الإشكالية، إن الغوائية والمبتدعة كسروا لا كسرهم الله، فأردنا أن نمنع شرهم ببيان الحق للناس. طب هو دي كويس، حتى لا يستقل أحدكم نفسه ويبدأ يترك العمل لدين الله عز وجل. يقول: وعن الحسن البصري قال: إن الرجل لا يجلس مع القوم فيرون أن به عين، وما به من عين، إنه لفقيه مسلم. عين يعني إيه؟ لا يتكلم. ليه؟ قال: هو خايف يتكلم تقريبا إيه، ألثر أو لا يحسن العربي، فعشان كده ساكت، ولكنه لمسلم فقيه. إنه بهذا يتبين أن على الناس أن يسعوا إلى أهل العلم ويصدروهم ويصدروهم ويستمعوا إليهم ويأخذوا عنهم. ومن المهم هنا بيان وجوب الحرص على الأخذ من الموثوق في دينه وعلمه، فإن العلم دين. فين؟ ماله؟ لو قعدت فعلمت الناس، قال: أتريدون أن طوط عقدي؟ يعني الناس يتبعونه، واتباع الناس له فيه عجب له ومذلة للناس، تطع عقبه يعني هم شوراء لحد ما يدوسوا على عقب. يقول: إنه بهذا يتبين أن على الناس أن يسعوا إلى أهل العلم ويصدروهم ويستمعوا إليهم ويأخذوا عنهم. ومن المهم هنا بيان وجوب الحرص على الأخذ من الموثوق في دينه وعلمه، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. المبحث الرابع: رعاية مراتب العلماء. إن العلم درجات والعلماء مراتب، وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإمام العلماء رسولنا صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يسأله المزيد من العلم، فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، أي قل يا محمد رب زدني علما إلى ما علمتني. أمره بمساءلته من فوائد العلم ما لا يعلم. اكتب عندك: ووجه ذلك أن بالعلم يزداد الإيمان، أن بالعلم يزداد الإيمان. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل القول والعمل، درجات والعلماء مراتب، وسيد المرسلين وإمام العلماء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يسأله المزيد من العلم، فقال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، أي قل يا محمد رب زدني علما إلى ما علمتني. أمره بمسألته من فوائد بمساءلته من فوائد العلم ما لا يعلم، وفي هذا الدلالة على أن العلم مراتب. وقد علم الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، ففي حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فذهب إليه موسى وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ فهذا يدل على أن العلم مراتب، وأن بعض العلماء قد يكون عندهم من العلم في أمر من الأمور ما ليس عند الآخرين. انتبه لي كويس، يعني معلوم كده أن نبي الله موسى من أولي العزم ونبي رسول ومكلم أعلم من الخضر وهو نبي، ولكن في مسائل معينة كان الخضر أعلم بها من من؟ من موسى، بما علمه الله عز وجل. لا لا لا، في بعض المسائل بس. نعم، فهذا يدل على أن العلم مراتب، وأن بعض العلماء قد يكون عندهم من العلم في أمر من الأمور ما ليس عند الآخرين. وقال الإمام القرطبي رحمه الله قال علماؤنا قوله في الحديث هو أعلم منك، أي بأحكام ووقائع مفصلة وحكم نوازل معينة لا مطلقا، بدليل قول الخضر لموسى إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنا. وده من أقوى الأدلة على نبوة الخضر كما بينا. وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمه واحد منهما ولا يعلم الآخر. وإذا كان العلم مراتبا والعلماء درجات، فإنه لابد لطالب العلم أن يرعى للعلماء مراتبهم ومنازلهم، وتحديد مرتبة العالم هي إلى من أوتي قدرا من العلم لا إلى الجهال. يعني لا يحل لك أن تقول فلان أعلم من فلان، لا. لذلك لما قال العلامة العثيمين والشيخ الألباني إمام، ده مشافهة لنا، إمام ومحدث وفقيه ولكنه بالحديث أعلم منه بالفقه. نعم، هذا حكم عالم على عالم. طب إحنا إيه دخلنا في القضية؟ مالناش دخل. انتبه الله يبارك فيكم، لأن ساعات بنسمع ولد صبي ما يفهمش يقول لك فلان أعلم من فلان. يا ابن انت مين؟ حتى تكلم في هذه القضية دولت علماء، العثيمين قال هذا، وكنا في سنة بنحج في سنة من السنين بقدر الله عز وجل. القصة هذه ما رأيته، أخبرني بها بعض إخواننا، وإذا بالعلامة ابن باز يقدم الشيخ الألباني قال أقدم لكم كما حدثني أخي وليس بمتهم أعلم أهل الأرض في الحديث. جه الشيخ الألباني كما حدثني محدثي بكى وقال ما أنا إلا طويل بعلم، ما أنا إلا طويل بكره في مخيم في منى كما أخبرني به أخي. يقول قال ابن عقيل ومن عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث، وقال وهذا غاية الجهل، لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم وربما زاد على كبارهم. قال الإمام الذهبي تعليقا على هذا أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس، بل يتخيلونه من بالي محدث زماننا، والله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل وابراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى القطان وابن المديني، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره. واضح الكلام؟ ما ينفعش بقى أقول ده فلان عالم. ساعات كده الإنسان لولا الأدب الذي تعلمه والضوابط الشرعية لوضع أصبعيه في عينيه وأخرجهما وأعطاه مليون جنيه، وهي الدين. فعلا أشياء من شوية صبية دخلاء على المنهج بل على الاستقامة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فظنوا أنهم على شيء. يقول: ورتب العلماء متفاوتة باعتبارات متعددة، وتجب رعاية تلك المراتب على اختلاف تلك الاعتبارات. فمن مراعاة مراتب العلماء مراعاة التخصص، حيث يغلب على العالم فن من فنون العلم أو باب من أبوابه، فيقول لقوله في هذا الفن من الاعتبار ما ليس لقول غيره. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحب أمتي بأمتي أبو بكر. مظبوط؟ ومع ذلك حارب المرتدين ومانع الزكاة، واعترض عليه مين؟ عمر، وهو أرحم الأمة. طيب، وأشدها في دين الله عمر، ومع ذلك كان يقول: أفقه الناس، كل الناس أفقه منك يا عمر، وأصدقه حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية وقال: يا أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل. طب أين عمر؟ واضح يا إخواننا، هذا من الأدب ومن الالتزام بالنص. ولقد كان الإمام الشافعي يرعى للإمام أحمد تبريزه في علم الحديث. قال الإمام أحمد: قال لنا الشافعي: انتبه، أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. ده من ده؟ متوفى سنة كام؟ 2004. بيقول لتلميذه البار الإمام أحمد: لا بأس، والله يا فلان أنت فعلا أصبحت على درب عالية بعلم القواعد الفقهية، الله يجزاك بالخير، اشرح لنا قواعد السعد. مش مشكلة أبدا أبدا، بل هذا دليل على تواضع في القلب وإخلاص في الطلب ومرضاة الله عز وجل. وقال عبد الرحمن بن مهدي في بيان تفاوت العلماء: فكل منهم مبرز في أمر من الأمور، لم أرى أعرض بالسنة وما يدخل فيها من حماد بن زيد، ولم أرى أحد أوصف لها من شهاب بن خراش، وكان سفيان ينصف له إذا تكلم، ولم أرى أحد أبلغ من ابن المبارك. وقال الإمام الذهبي: أقرأ هذه الأمة أبي بن كعب، وأغضاهم علي، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالتأويل ابن عباس. وإن من مراعاة رتب العلماء مراعاة السن، فإن العلم تراكمي، فكلما امتد الزمن بالإنسان ازداد علما وتجارب. الله، يعني الشيخ الفاضل الوالد المبارك حسن بن عبد الوهاب ابن مرزوق البنا 90 سنة، الشيخ الألباني جاله في سنة 52 مصر، زاره هو وأخاه الإمام محمد بن عبد الوهاب البنا 52، أنا كنت لسه مش موجود، ومع ذلك في آخر لقاء جالس كان على يميني، وهذا من فضل الله علي، قال: أنا أكبركم سنا ليس هذا فحسب، تكلم معنا ومع أخواننا طلبة العلم، قال: أنا أكبركم سنا، يأتي من يتكلم في حق الرجل. ده بدأ 90 سنة، وكان أستاذ في الجامعة الإسلامية في الستينات والسبعينيات. أين كنت أنت حتى تتكلم في الرجل وتطعن فيه وتقلل من شأنه وتقول كبر سنه؟ هذا عياذا بالله من العجب ومن الطعن في أهل العلم. يقول: فإن العلم تراكمي، فكلما امتد الزمان بالإنسان ازداد علما وتجارب. وقد ثبت أن من أشراط الساعة تصدر الصغار والتماس العلم عندهم، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه؟ أيوه، من هذه 1952 جيش الشيخ الألباني زار الشيخ حسن البنا وشيخ حسن الموال.
ولم أرى أحدا أبلغ
أيوه، من ابن المبارك. نعم، أي في الكلام بليغ. وذم السلف الأغزى، إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، وذم السلف الأغزى عن الصغار. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. معنى الكلام ده يعني هو ليس أهلا أن يعلم، فالكبير امتنع لا عجبا وتكبرا بل لأنه ليس أهلا أن يعلم. طب أنت قعدت على الكرسي ليه يا ابني؟ أنت شايف الورقة المختومة ولا تحولت في عينيك؟ طب يا ابني الورقة دي ما معروف ملهاش اعتبار خالص. لا هي دي. في الحالة دي ما ينفعش أعرف، وهنا الضمير يأتي. طيب يقول وفي رواية: ألا وإن النسب خير ما أخذ العلم عن أكابره، ولم يقم الصغير على الكبير، فإذا قام الصغير على الكبير فقد، أي فقد هلكوا. وعن عبد الله بن مسعود قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. ومن الشعر الجميل في هذا قول القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الملكي: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوى الأسافل والأعالي فقد طابت مندمة المناي. وقول أبي الحسن الفقالي: لما تبدلت المجالس أو الدهم غير الذي عهدته من علمائها، ورأيتها محفوفة بسوى الآلي كانوا ولاة صدورها وفنائها، أنشدت بيتا سائرا متقدما، والعين قد شرقت بجار مائها، أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائه. والأصغار في الحديث السابق ذكروا اختلف فيه من هم على أقوال. القول الأول أنهم أهل البدع. أخبار الوقت يا شيخ حسين؟ يعني الشيخ خلاص؟ طيب أخبرنا خلاص نقف.
في أبيات تحت كده مولانا يا ريت ولا الله.
ها؟ نعم؟
في أبيات تحت كده في نفس الصفحة، صفحة 93 تحت في الهامش.
الهامش نعم. يقول: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. نكمل نخلص هذا المبحث. القول الأول أنهم أهل البدع الذين يقولون بالرأي ولا يتبعون الأثر. قيل للإمام عبد الله بن المبارك: من الأصاغر الذين يقولون برأيهم؟ فأما صغير يروى عن كبير فليس بصغير. اكتب جنبها: ويدخل فيهم باتفاق علماء فقه الواقع. وذكر أبو عبيدة عن ابن المبارك في تأويل هذا الحديث أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن. القول الثاني أن المراد بالأصاغر أن يؤخذ العلم عمن بعد الصحابة، ممن يقدم رأيه على رأيهم. قال أبو عبيد: والذي أرى أن في الأصاغر أن يؤخذ عمن كان بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم ذلك على رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم، فذاك أخذ العلم عن الأصاغر. القول الثالث أن الأصاغر هم الذين لا علم عندهم، فقد نقل الإمام ابن عبد البر عن بعض أهل العلم قولهم في الصغير المذكور في حديث عمر: وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وأن الكبير هو العالم في أي سن كان، وقال: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. القول الرابع أن المراد بالصغر صغر السن، فإن عالم الشباب محقور كما قال ابن المعتمر. والذي أراه من القول هنا أن هذا الاختلاف من اختلاف التنوع، إذ يمكن أن يطلق هذا الوصف على كل أولئك، فتشمل كلمة الأصاغر الأصاغر في العلم والقدر والسن والمبتدع ونحوهم، وبين هذه الأمور تلازم، فإن العلم كما أسفت يتراكم بتراكم التلقي في الليالي والأيام، فلا يبلغ الإنسان منزلة عالية من العلم ويوصف بأنه عالم إلا إذا كبر سنه وتعدى مرحلة الشباب الأولى، وهذا في الغالب، وإلا فقد يكون من الشباب من يكرمه الله بالعلم وهو صغير، فقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يستفتى وهو صغير، ومعاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كان يفتيان الناس وهما صغير السن، وولاهما رسول صلى الله عليه وسلم الولايات مع صغر سنهم. اكتب: وهذا ليس على العموم، فهؤلاء جاء بهم النص. وهؤلاء ليس وهذا ليس على العموم بل هؤلاء جاء بهم النص. وفضل ذوي الأسنان دلت عليه نصوص كثيرة حتى في إمامة الصلاة. فعن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا رقيقا، فظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا، وسألنا عما تركنا في أهلنا فأخبرنا، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم، وصلوا كما رأيتمون أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. اكتب عندك: وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم للقرآن، لأن هؤلاء القوم كانوا في القراءة سواء. نعم. القوم أقرأهم للقرآن، لأن هؤلاء القوم كانوا في القراءة سواء، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن تكون الإمامة في أكبرهم سنا، والواجب على الأحداث وصغار الأسنان التفرغ للتعلم والاشتغال بالتلقي، لأن مرحلتهم السنية مرحلة أخذ، ومرحلة الكبار مرحلة إنفاق. خلاص. طيب، ما هو المكان فاضي، يبقى أنفق ها ما أخذته. أنت معايا؟ أنفق إيه؟ ما أخذته. طيب، الواقع يستدعي أن أنفق شيئا لم أأخذه. اصبر، خذه أولا ثم انفقه ثانيا. كلام واضح؟ كان الحسن البصري يقول: قدموا إلينا أحداثكم فإنهم أفرغوا قلوبا، واحفظوا لما سمعوا، فمن أراد الله عز وجل أن يتم ذلك له أتمه، وعليهم ألا يتصدروا قبل الوقت، فإن ذلك قد يكون سببا في ضلالهم وإضلالهم الناس. ومن رعاية مراتب العلماء رعاية مرتبة العالم الإمام الذي دان له أهل زمانه أو بلده بالعلم وأقر له بالفضل، ممن يمكن أن يسمى عالم الزمان أو عالم المكان، كما كان حال الإمام أحمد بن حنبل في زمانه، ومالك بن أنس في بلده وزمانه، وشيخ الإسلام ومن معاصرين العلامة المفتي الأكبر للبلاد في زمانه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وسماحة الإمام العلامة ابن باز في زمننا، فإن هؤلاء قد أقر لهم الناس بالفضل، واعترف لهم العلماء بجلالة القدر، وصاروا يرجعون إليهم ويستفتونهم فيما استغلق وخفي. قال الإمام إسحاق بن راهوية: كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأصحابه، فكنا نتذاكر الحديث من طريق وطريقين وثلاث، فيقول يحيى بن معين من بينهم: وطريق كذا، فأقول: أليس قد صح هذا بإجماع منا؟ فيقول: نعم. فأقول: ما مراده؟ ما تفسير ما فقه؟ فيبقون كلهم إلا أحمد بن حنبل. ونقل الذهبي عن بعض العلماء قوله في الحاكم بن البيع صاحب المستدرك: ولقد سمعت مشايخنا يذكرون أيامه ويحكمون أن مقدم عصره مثل ابن سهل الصعلوقي والإمام ابن فورك وسائر الأئمة يقدمونه على أنفسهم ويراعون حق فضله ويعرفون له حرمته الأكيدة، وأنه عند المطالب برعاية مراتب العلماء فالمخاطب بذلك صنفان من الناس. الصنف الأول العلماء أنفسهم، حيث يجب أن يراعي الصغير للكبير سنة وقدره وعلمه. الصنف الثاني الناس أنفسهم، فيعتبرون برأي العالم الكبير في القدر والعلم والسن ما لا يعتبرون لمن هو أقل منه علما وقدرا. وكل ما ذكرته وما سأذكره من حقوق العلماء وأساليب التعامل مع العلماء يزداد كمية ونوعا مع العالم كلما كبر قدرا وعلما وسنا. إن من الناس اليوم من يأخذ عن بعض طلبة العلم الصغار ما يتعارض مع ما يراه الأدلة من علماء الأمة، ومن الناس من يحفظ لبعض صغار أهل العلم من الحقوق ما لا يحفظ غيرهم من الكبار. في يوم الكلام ده في سنة 92 جاءني شاب بكتاب ظاهرة الإرجاء في العصر الحديث للمبتدع الضال من صفر الحوالي، وبدأنا نتكلم في نقولات من خلالها صفر يقول هداه الله: كفر من لم يحكم بما أنزل الله على الإطلاق. فالواد بيتكلم معايا، قلت له ماشي هذا قول صفر، قال لي آه، وقال لي: لا ده مش قول صفر بس. قلت له آه، قول من تاني؟ قال لي: قول ياسر برهامي. قلت طيب بس هذا القول يتعارض مع قول علامة بن باز والعثيمين والألباني، إلى أي تأخذ؟ الأخذ بقول ياسر برهان. أي والله العظيم، تخيل مثل هذا والله لن يفلح إلا إذا تاب، ومن تاب تاب الله عليه. يقول: لقد رأيت يوما في محفل عام شيخا فضلا وآخر عالما كبيرا، وقد جاء الشيخ مسلما على هذا العالم عرفا له قدره، ولكن بعض الناس أقبلوا على ذلك الشيخ مسلمين وأغفل هؤلاء هذا العالم لهوى في أنفسهم أو كل خطأ زعموا أنهم رأوه عليه فأهدروا مكانته. وكان الشيخ المسلم عليه في حرج لأن الناس التفتوا إليه ولم يلتفتوا لهذا العالم الذي رآه الشيخ أحق منه بالاحترام والتقدير، إن هذه الصورة صورة من عدم مراعاة رتب العلماء وعدم فقه منازلهم، وهي في أسلوب التعامل والسلام وما فوقها أعظم. أقف عند هذا الحد لمدة 6 دقائق.
لا يا مولانا، لو هنبطل مش هنعرف يعني كمان 5 دقائق أو 10 دقائق عشان ناخد الراحة على طول حضرتك.
المبحث الخامس: الحذر من القدح في العلماء. الحذر من القدح في العلماء. إن القدح في العلماء والطعن فيهم سبيل من سبل أهل الزيغ والضلال. ذلك أن الطعن في العلماء ليس طعنا في ذواتهم. خذوا بالكم، ما تنساش الفصل الأول: من هو العالم؟ ما هو واحد يقول لك الطعن في العلماء، طب ده كده انت طعنت في محمد عن مقصود، واحد بلاء هو ده من البلايا بقى، دخلنا كده في مصيبة تانية. فركز، الله يبارك فيك، من هو العالم الذي ذكرنا القواعد التي يجب أن تتبع عند التعامل معه. انتبه لهذا. وما ومن يختلف في ذلك، ولكن فين بقى علمهم؟ ده هي اتنهشت، والناس اللي نهشوا فيها ازدادوا صح. فين مسموم بقى؟ يقول إن القدح في العلماء والطعن فيهم سبيل من سبل أهل الزيغ والضلال. ذلك أن الطعن في العلماء ليس طعنا في ذواتهم، وإنما هو طعن في الدين والدعوة التي يحملونها والملة التي ينتسبون إليه. والطعن في العلماء محرم لأنهم من المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويكتسب مزيد حرمة لأنه وسيلة للطعن في الدين، وهذا مراد أهل البدع الطاعنين في سلف الأمة وعلمائها التابعين لهم بإحسان، والطرق والأسباب معتبرة بالمقاصد تابعة له. يقول ابن القيم رحمه الله: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليه، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل. فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمه ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له، ومنعا من أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء. ولما فقه السلف هذا جعل منتقص الصحابة زنديقا لما يفضي إليه هذا القول من الطعن في الدين وتنقص سنة السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: والمراد بالزنديق هنا المنافق نفاقا اعتقاديا. عن مصعب بن عبد الله قال: حدثني أبي عبد الله بن مصعب الزبيري قال: قال لي أمير المؤمنين المهدي: يا أبا بكر، ما تقول في من تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت زنادقة. قال: ما سمعت أحدا قال هذا قبل. قال: قلت: هم قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقص، فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك، فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء. فكأنهم قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه صحابة السوء، وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء. فقال: ما أراه إلا كما قلت. وقال أبو زرع رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول حق صلى الله عليه وسلم، عندنا حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. قول واحد: من طعن في الصحابي لأجل دينه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة بعينه. قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. من اللي كان شديد؟ حماد. يبقى واحد بيتكلم فيه بس قل له: أظهر كمائن ما في قلبك. وقال يحيى بن معين رحمه: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلم وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام. وهذا محمول على الكلام في العالم بظلم وهوى. أما إذا كان المتكلم في العالم عالم مثله منصف فنعم. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هذا محمول على الوقوع فيهما، يعني حماد بن سلمة وعكرمة، بهوى وحيف في وزنهما. أما من نقل ما قيل في جرحهما وتعديلهما على الإنصاف فقد أصاب. إن السلف رضوان الله عليهم لم يقتصروا على النهي عن الطعن في العلماء، بل نهوا أيضا عن الاستخفاف به. قال الإمام ابن المبارك: حق على العاقل ألا يستخف بثلاثة، العلماء والسلاطين والإخوان. اكتب عندك: ليس المقصود الإخوان المسلمين، منصب سود، بل المقصود إخوانه في الدين والإيمان. فإنه من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. والقدح في العلماء إذاء له، والإذاء للعلماء إذاء لأولياء الله الصالحين. فإن العلماء العاملين يدخلون دخولا أوليا في وصف الأولياء. وهذا معنى أن إذاء العلماء أمر خطير، لأن من عاد وليا لله فقد آذنه الله بالحرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والاستهزاء بأهل العلم والفضل وتعييرهم والقدح فيهم خطر على دين المرء، إذ قد يفضي بصاحبه على ما لم يكن بحسبانه. لقد قال رجل من المنافقين: ما رأيت مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبل عند اللقاء. اكتب عندك: والمراد بالقراء هنا الصحابة. فصارت هذه الكلمة علامة على كفر أولئك المنافقين، فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يرد اعتذارهم ويدفع يرد اعتذارهم ويدفعهم. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فلقد جعل الله استهزاء هؤلاء المنافقين بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه استهزاء به سبحانه وتعالى، وهذا كله يدل على عظيم خطر الأمر. فاحذر من الاستهزاء بالعلماء والطعن فيهم، واحذر من غيبتهم، فإن الله حرم الغيبة. فقال في حديث: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يقرأ. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. نعم، لا، الغيبة، الغيبة. أما الغيبة هي غياب الرجل عن زوجه، جزاك الله خيرا. اكتب عندك. نعم، لا، بسيط. قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جعل الله تعالى نفس القول وهو الاستهزاء كفر بذاته. جعل الله عز وجل نفس القول وهو الاستهزاء كفر بذاته، وهذا هو الحق، لا كما يقول البعض، لا كما يقول البعض أنهم تاني. جعل الله، لا لا لا، نبدأ من أول خالص، بس ما فيش مروحة لما نخلص من الكتاب. فاطمة ينزل الأكل موجود والشاي موجود، خلاص راح تعمل ايه؟ نعم، شو محمد راح؟ لا لا، شو محمد، لا
اقفل على الشاط يا سيد،
جعل الله تعالى نفس القول وهو الاستهزاء كفر بذاته، وهذا هو الحق، لا كما يقول البعض بأنهم ما قالوها إلا لما كفروا بقلوبه، لا كما يقول البعض أنهم ما قالوها إلا لما كفروا بقلوبهم. أيوة. فيلزم من قولهم أن الكفر لا يكون إلا بالقلب، يلزم من قولهم أن الكفر لا يكون بالقلب، لا يكون إلا بالقلب، وهذا خلاف الإجماع والنصوص. فإن قيل، انتبهوا بقى للي جاي، فإن قيل إن الاستهزاء دليل على كفر الباطن، فإن قيل أن الاستهزاء دليل على كفر الباطل، قيل هذا باطل، هذا باطل، هذا باطل،
باطل،
هذا باطل بالله، باطل.
دليل على كفر الباطل ولا
الباطل؟ أعد تاني لعلني أخطأ، أعد تاني يا أخوان. فإن قيل أن الاستهزاء دليل على كفر الباطن، قيل هذا باطل. نجيب صبورة؟ طيب
نجيبها مولود،
لأن كفر الباطن إن كان موجودا في قلوبه، لأن كفر الباطن إن كان موجودا في قلوبهم قبل أن يقول الكلمة، فكيف نفهم قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم؟ فذكر الله عز وجل أن الكفر حدث وحصل لهم، فذكر الله أن الكفر حدث وحصل لهم بعد أن كان عندهم إيمان، مظبوط؟ فذكر الله أن الكفر حدث وحصل لهم بعد أن كان عندهم إيمان، وكذلك لا يصح أن يقال أن الكفر كان موجودا، وكذلك لا يصح أن يقال أن الكفر كان موجودا حال قولهم الكلمة لوجود لفظة بعد إيمانكم. بعد إيمانه، كذلك لا يصح أن يقال أن الكفر كان موجودا حال قولهم لوجود لفظة بعد إيمانه، بعد إيمانكم. طيب ورقة كده اكتب اللي جاي بقى، لأنه هو
الصفحة اللي بعدها فضل.
أكتب فيها كف إن شاء الله. قال شيخ الإسلام في قوله تعالى ولئن سألتهم، ها؟ الآية. لا لا إحنا نتكلم في القرآن قلنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إفتى. قال شيخ الإسلام في قوله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن، حتى نقف عليه، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر، يكفر به صاحبه بعد إيمانه. فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر، يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، لكن لم يظنوه كفرا. انتبهوا الأول، كلام ده وكلام دقيق جدا. وفعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به، وكان كفرا كفروا به. أن هذا كفر واضح؟ بس نعم، هذا على التعيين، افهم هذا. لا يكفر بذلك، ولكن كفر نوع وليس عين. مع آخر الفضل خد بالك من دي كويس. نعم، نعم. منها ماذا وجد؟ ماذا تريد من الحديث؟ لا، أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أي يعلم أنها من سخط الله، ولكن العقوبة المترتبة عليها ما يعلمه فلم يعذر. لا هنا قبل كده
زي الحالة دي أخرج شيء.
نعم،
زي الحالة دي
كده. لحظة واحدة بس، رجل يعلم أن السرقة حرام ويجهل قطع اليد، سرق، نعمل فيها شو طلبة؟ رد علي. طب كيف ويجهل القطع؟
ويجهل العقوبة.
أحسنت، ليس لها اعتبار طالما يعلم الايه الحرمة. أو إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يعني لا يعرف خطورتها، يهوي بها في النار ايه 70 خريفا، لأنه يعلم الايه الحرمة. اكتب عندك كفروا به. اكتب. وقال في موضع آخر، نعم، في موضع آخر في الآية نفسها، فقد أمره عز وجل، أو الاستهزاء، لأنه معلوم الدين بالضرورة الاستهزاء الذي أعتقده، من استهزاء بشيء من شرع الله أو سب الله أو سب دينه أو سب رسوله يكفر بعينه، لأن هذا لا، هذا ليس على الإطلاق، بننظر الكلمة التي قالها معي. اكتب. فقد أمره سبحانه وتعالى، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كلام آخر، نعم، أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم. فقد أمرهم الله عز وجل، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم. رحمكم الله. وقول من يقول عن مثل هذه الآيات، ركزوا أوي، ركزوا أوي في اللي جاي. وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم، وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. عيدها تاني دي. وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفر قد كفرتم، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب أعيد تاني. وقول من قال عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. لا يصح، خلاص انتهى كلام شيخ الإسلام، لأن اللي جاي يحتاج إلى نصف ساعة بسط، فكفاية دول الأول. لا، ينظر إلى فعله، فاحذر من الاستهزاء بالعلماء والطعن فيهم، واحذر من غيبتهم، فإن الله عز وجل حرم الغيبة، فقال في حديث أبو هريرة أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. وغيبة العلماء أعظم من غيبة غيرهم من الناس، قال الإمام الحافظ بن عساكر الدمشقي: واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقي حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمهم الله مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيع فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والإفتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنشر العلم خلق دميم. ولا تجرئ الرعاء على الطعن في العلماء، فإن بعض طلبة العلم يجرئ الناس على القدح في أولي العلم بما يقذفه من أقوال لا يظنها تبلغ ما تبلغ، فيقال فلان لا يعتد بتصحيحه وفلان لا يقبل رأيهم، وقد يكون قول هذا المعترض حقا، ولكنه يجب ألا يقوله عند العامة. وصغار طلبة العلم الذين لا يزنون الأقوال ولا يحسبون لها حسابا، بل يأخذون تلك الكلمة فيجترئون تحت ظل نحن رجال وهم رجال، على العلماء ثم على الأئمة، وهكذا فالشر مبدأه شرارة. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداة ورشاد، نستعد لصلاة العصر، نصلي العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.